بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. اللفظة. قال: وأما اللفظات، أي ما يتلفظ به الإنسان. لفظات جمع لفظة. قال: وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. أنا لفظة ضائعة، أي لم يستفد منها، فلهذا لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإن أراد أن يتكلم بكلمة النظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث متفق عليه عن أبي هريرة، جاء من طرق عن أبي هريرة كما سيأتي. فلهذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ينظر إلى كلامه. من أراد الله والدار الآخرة حاسب ألفاظه، فلا يتكلم إلا ولا يخرج شيئا من لسانه إلا وهو يعرف أن هذه الكلمة تفيده ولا تضره، أي يستفيد منها في الأجر والزيادة في دينه. وهذا قد يكون أمر صعب، لكن من عود لسانه ودربها على هذا فإنه يحرز كثيرا مما يكون فيه الأجر، وكذلك يبتعد عن كثير من الكلمات التي قد تضره في دينه ودنياه. قال رحمه الله: وإن كان فيها ربح النظر هل تفوته بها كلمة هي أربح منها؟ وهذا أعظم. أنا إذا كانت هذه الكلمة فيها ربح، لكن هناك كلمات أفضل منها وربحها أعظم، مثل مثلا أحيانا الإنسان إذا كلم أخاه سيرد عليه بجواب هو فيه أجر له، أنا لأنه من اللين ومن الكلام الطيب، لكن يجد أن هناك أيضا كلمات أفضل فيها دعاء لأخيه، فيها دعاء لأخي رحمك الله حفظك الله، فهذا أعظم ستكون وأوقع في القلب. قال: فلا يضيعها بهذه، يغتنم ما كان فيها أجرا أكثر. قال: وإذا أردت أن تستدل على ما في القلوب فاستدل عليها بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. أنا قلب الإنسان يتضح بلسانه، اللسان تدل على القلب. أنا يجد هذا القلب ويعرف القلب إن كان خبيثا بسقطات لسانه، وهذا الأثر ذكره ابن نعيم عن يحيى بن معاذ رحمه الله: القلوب كالقدور تغلي بما فيها. أنا مثل القدر يغلي، لكن إيش الذي يخرج هذا الذي في القلب؟ هي اللسان، وألسنتها مغارفها. قال: فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك به مما في قلبي حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبي اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام، فتدرك العلم بحقيقته. لا يمكن مثلا أن يكون إنسان يتكلم بكلمات خبيثة، كلمات فيها سب وشتم، وهو يدعي أن قلبه صافي وقلبه ونيته حسنة، هذا بعيد. وأيضا لا يمكن أن يكون الرجل يختار الألفاظ الجميلة، الألفاظ التي فيها جذب القلوب وغيرها، إلا وغالبا قلبه قلب طيب. فلهذا فاللسان تغرف وتدل على ما في القلب. قال أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام، فتدرك العلم بحقيقته، أنا هل هو حامض أو حلو أو غيرها من الأذواق. قال كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. قال في حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا وإن كان معناه صحيح لكنه لا يصح من ناحية حديثية، قد أخرجه أحمد وغيره. وفيه رجل يقال له علي بن مسعدة وهو ضعيف، فالحديث لا يصح. قال: وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه خلاف يسير، لكن الصحيح أنه ليس فيه علة، بل هو صحيح، جاء من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. ولهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه أي فرجه، قال: أضمن له الجنة. وهذا يدلك لأن أعظم الشر يكون من اللسان. قال الترمذي: قال: وقد سأل معاذ النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما حصدته هذه الألسن وتكلمت به. وهذا الحديث حديث معاذ جاء من طرق وأكثرها ضعيفة، ولعل أحسن طريق فيه ما رواه عبد الحميد بن بهراب عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل، وهذا إسناد فيه ضعف، شهر ضعيف، لكن رواية عبد الحميد بن بهرام فيه عن شهر، وعبد الحميد يروي أو من أفضل ممن روى عن شهر، فهو يتثبت في حديث شهر، لكن هو إسناده ضعيف، شهر ضعيف، لكن يترقى هذا الضعف برواية عبد الحميد بن بهرام عنه. وأيضا كذلك أن الحديث قد جاء من طرق، قد جاء من طرق، فلهذا فهو في الشواهد. وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أنا هي التي تكبهم في النار، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا من سخط الله لا يلقي لها بالا، فتهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قالوا من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. وهذا شيء عظيم. أنا يقول الإمام ابن القيم، وهو أيضا كلام الأئمة كشيخ الإسلام، بل هو كلام أيضا السلف، على أن الرجل قد يتحرز من هذه الأمور حتى في أكل الحلال، معنى أقصد يتحرز من أكل الحرام ويتحرز من الظلم وعنده ورع، لكن تجد أنه بلسانه لا يتورع. حركة اللسان إذا أطلق لها العنان تجد أنه يفري في أعراض الناس. قال: حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولهذا كان الإمام أبو الفتح القشيري ابن دقيق العيد كان يقول: وقف على النار أو على شفا النار طائفتان، وقف على شفا النار طائفتان، الحكام والعلماء. أنا يريد الحكام في حكمهم، فهو على جرف جهنم إن لم يعدل، كذلك العلماء في كلامهم على الناس، فإنهم إن لم يعدلوا فإنهم يهوون في النار، فهما على شفا، وقف على النار طائفتان، الحكام والعلماء. فالعالم ممكن أنه لا يظلم، لا معنى يتورع عن الحرام في أشياء كثيرة، لكن قد لا يستطيع أن يمسك لسانه. ولهذا رأى عمر رضي الله عنه الصديق وهو ماسك بلسانه، ماسك بلسانه، فقال: مهمه رحمك الله. فقال الصديق رضي الله عنه ذلك الفقيه: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. فلهذا كان السلف رحمهم الله يعاتبون أنفسهم على الكلام. حتى علماء الحديث مع أنهم أجمعوا على الجرح والتعديل، لكن كان بعض أهل العلم يتورع حتى في كلامه. هذا الإمام البخاري رحمه الله يقول في الرجل فيه نظر، وهذا جرح شديد عند الإمام البخاري، أو يقول تكلموا عليه، تكلموا فيه، أنا تكلموا فيه، أنا هناك من تكلم في هذا، وهي من الجرح الشديد عند الإمام البخاري، فاحتاجوا إلى التورع حتى في الكلمات. مع أنه جائز أنه يجرح لأنه يستحق الجرح، لكن جاءوا بكلمات فيها شيء من اللطف. لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى شدة في الألفاظ، فهذا ابن المبارك رحمه الله كان من أشد الناس زهدا وورعا، لكن أحيانا يطلق كلمات قوية على بعض الرواة لأنهم احتاجوا إلى ذلك. كان يقول لبعض أصحابه: لا تروا عن عمرو بن ثابت فإنه يسب السلف، لا تروا عن عمرو بن ثابت فإنه يسب السلف، أي يسب الصحابة والتابعين، فحذر الناس أن يرووا عنه. وكان أيضا كذلك بعض الناس يغتر بهم لزهدهم وورعهم، فيحتاجون إلى أن يحذر منهم بكلام شديد. لهذا قال الإمام المبارك رحمه الله في عبد الله بن محرر، قال: كنت لو قيل لي أني سأموت أو ألقى عبد الله بن محرر لا اخترت أن ألقى عبد الله بن محرر. قال: فلما لقيته كانت البعرة خيرا منه، معنى لو رأيت بعرة أفضل من ما رأيته، لأنه كان يخلط كثيرا في الحديث، بل حتى اتهم بالكذب. وهذه العبارات أحيانا يطلقها العلماء لأجل الدين، وليس من هذا الباب، لكن يريدون من يتكلم في الناس بغير حق، يطلق لسانه في الناس بغير حق. ولهذا قال: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. قال: وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث صحيح مسلم، وجاء في حديث في سنة أبي داود من حديث أبي هريرة أن رجلا كان طايعا لله ومعه أخ منحرف، معنى عاصر، فكان يلقاه على معصيته فيقول: يا فلان اتق الله، فيقول: خلني وربي، فيقول هذا العاصي: خلني وربي. فذات يوم رآه على معصية الله فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عمله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا من هذا الباب، رجل متورع ورجل كذلك يعرف الحلال والحرام، يعرف الدين والعلم، فبعد ذلك يأتي بكلمات مثل هذه الكلمات، فيقول: والله لا يغفر الله لفلان. فقال النبي النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أني لا أغفر لفلان؟ معنى يتألى علي أي يتعالى على الله عز وجل، وكأنه يتصرف في أمره، فلان الله عز وجل سيغفر له وفلان لا يغفر له، وكأنه موكل من عند الله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قالوا في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وهذا الحديث قد جاء عن أبي هريرة من عدة طرق، رواه الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، رواه أيضا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وغيره. قال: وعند مسلم أن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المغرب والمشرق. وهذا ليست رواية مسلم، بل أيضا البخاري أخرجها كذلك. قال: وعند الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث بلال بن الحارث المزني قال: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة أي ابن وقاص الليثي يقول: كم من كلام قد منعني حديث بلال بن الحارث. وهذا الحديث من ناحية الإسناد لا يصح، لأن هذا الحديث رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص الليثي عن بلال بن الحارث. وعمرو بن علقمة مجهول، والد محمد بن عمرو، لكن الحديث في الشواهد، ولهذا صححه الشيخ الألباني على أنه في الشواهد. قال في جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو تدري، أنا هل تعرف أنه في الجنة؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاء من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أنس، والأعمش لم يسمع من أنس وهو أيضا مدلس. قال: في لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك الجنة يا ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وهذا أيضا لا يصح، وهو نفس الحديث جاء من طريق أخرى، طريق يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف. طيب، فهذه النصوص التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وسيذكر أيضا نصوصا غيرها في التحرز عن الكلام الذي قد يضره. فالواجب على المسلم أنه يمسك لسانه، لأن آفات اللسان كثيرة، آفات اللسان كثيرة من الكذب والسب وكذلك الغيبة والنميمة، بل ما هو أشد من ذلك قد يكون يأتي بكلام فاحش، بل ما هو أشد من ذلك يأتي بكلام كفر بالله عز وجل وفيه شرك بالله سبحانه وتعالى، فكل ذلك تخرجه اللسان. فلهذا الواجب المسلم أن ينتبه للسانه، وإن شاء الله تعالى بقية الكلام نتركه في درس لاحق.